الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءتنا ومدارستنا لكتاب تحفة المودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله فصل، وقال في المقالة الثانية من كتاب هذا: ثم يتركب الجنين ويتم الذكر إلى 32 يوما. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 15 من شهر ربيع الثاني عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ صفحة 66 و300. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وقال في المقالة الثانية من كتابه هذا: ثم يتركب الجنين ويتم الذكر ويتم الذكر إلى 32 يوما والأنثى.
لا لا، يتم أحسن من تم، بمعنى بقية. نعم.
ويتم الذكر إلى 32 يوما والأنثى إلى 42 يوما، وربما زاد على هذه الأيام قليلا وربما نقص قليلا. وقال: إن الجنين يتم ويتصور إن كان ذكرا في 32 يوما، وإن كان أنثى ففي 42 يوما. وقال: إن
المقصود به تغيير الخلقة، يعني في هذه المدة 32 يوم إلى 42 يوم، لو سقط الجنين سيتبين للناس أنه ذكر أو أنثى، هذا المقصود، أما قبل ذلك لن يتبين. نعم.
وقال: إنا نرى ذلك من نقاء المرأة، لأنها إن ولدت أنثى فإنها تنقى في 42 يوما، وهو أكثر ما تحبس المرأة إلى أن تنقى في 42 يوما عند ولادة الأنثى، وربما كان في الفرض وتنقى في 35 يوما. فإذا ولدت ذكرا فإنها تنقى في 32 يوما إذا احتبست كثيرا، وربما بقيت في الفرض في 25 يوما إذا احتبس كثيرا.
وقال: المقصود في الفرض، يعني في الحالات الفردية. نعم. الأكثر إلى 32 يوما، لكن في بعض الحالات الفردية إلى 25 يوما. نعم.
وقال: إن دم الطمث يخرج من حيث يخرج الجنين، وكما أن الذكر
المقصود بدم الطمث يعني النفاس. نعم.
وكما أن الذكر يتصور في 32 يوما، كذلك يكون نقاء أمه من بعد
يتصور بمعنى يتشكل.
وكما أن الذكر يتصور في 32 يوما، كذلك يكون نقاء أمه من بعد أولاده في 32 يوما. وتنقى المرأة إذا ولدت أنثى في 42 يوما بعدد الأيام التي تركيبها فيها. ثم قال: إنما يجري الدم من النفساء بعد ولادها أيام بعد ولادها
بعد ولادها، بكسر الواو، صفة للهيئة،
بعد ولادها أياما كثيرة، لأنها إذا حملت لم يحتج الجنين أول ما يخلق إلى غذاء كثير حتى يتم، فإذا تم له 42 يوما اغتذى كما ينبغي، وما اجتمع في الأيام الأربعين من الدم الذي ينزل إلى الجنين بقي إلى وقت ولادة المرأة، فإذا ولدت نزل 40 يوما. قلت: في هذا الفصل حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكرهما ونذكر تصديق أحدهما للآخر، ثم نتعقب كلام بقراط ونبين ما فيه بحول الله وقوته وتوفيقه وتعليمه وإرشاده. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي طريق أخرى: إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه 40، وفي أخرى 40 ليلة. وقال البخاري: 40 يوما أو 40 ليلة. وفي بعض طرقه: ثم يبعث الله ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص.
طبعا حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه على الرواية الواحدة، وهي أن النفخ يكون 40 أو 45، ما فيه ذكر 40 و40 و40 43، بخلاف حديث ابن مسعود في بعض طرقه يفهم أن فيه 43. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثني سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ فيقول الله عز وجل، فيكتبان، فيقولان: يا ذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل، فيكتبان، فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وفي صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقضي ربك ما شاء، فيكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي لفظ آخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك. قال زهير: حسبته قال: الذي يخلقها، فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله تعالى ذكرا أو أنثى، فيقول: يا ربي أسوي أم غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا ربي ما رزقه، ما أجله، وما أجله وما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. وفي لفظ آخر أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله عز وجل أن يخلق شيئا بإذن الله ببضع وأربعين ليلة، ثم ذكر الحديث.
يعني كما ترون جميع روايات حديث حذيفة بن أسيد أن الخلقة تتبين وأن الروح ينفخ وأن كل شيء يحدد في الأربعين الأولى. نعم.
فاتفق حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد على حدوث شأن وحال النطفة بعد الأربعين، وحديث حذيفة مفسر صريح بأن ذلك يكتب بعد الأربعين قبل نفخ الروح فيه كما تقدم في رواية البخاري. وأما حديث ابن مسعود فأحد ألفاظه موافق لحديث حذيفة، وإن كان ذلك التقدير والكتابة بعد الأربعين قبل نفخ الروح فيه كما تقدم من رواية البخاري، ولفظه ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح، فهذا صريح أن الكتابة وسؤال الملك قبل نفخ الروح فيه هو موافق لحديث حذيفة في ذلك. وأما لفظه الآخر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فليس بصريح، إذ الكلمات المأمور بها بعد نفخ الروح فإن هذه الجملة معطوفة بالواو، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي تريها، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم، أي يجمع خلقه في هذه الأطوار ويؤمر الملك بكتب رزقه وأجره وعمله، ووسط بين الجمل قوله ثم ينفخ فيه الروح بيانا لتأخر نفخ الروح عن طول النطفة والعلقة والمضغة. وتأمل كيف أتى بثم في فصل نفخ الروح وبالواو في قوله يؤمر بأربع كلمات، فاتفقت سائر الأحاديث بحمد الله. وبقي أن يقال حديث حذيفة يدل على أن ابتداء التخليق عقيب الأربعين الأولى، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أنه عقيب الأربعين الثالثة، فكيف يجمع بينهما؟
يعني قبل أن نجيب على هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ وسيجيب عليه، الذي ينبغي أن نعتقده اعتقادا جازما أن نفخ الروح إنما يكون بعد الأربعين الأولى مباشرة، ليلة 41 أو 42، المهم أنه بعد الأربعين الأولى مباشرة. أما التخليق والتصوير والتشكل فهذا فيه نوع تعارض بين رواية حديث حذيفة وبين رواية حديث ابن مسعود، والجمع بينهما ممكن، فلنسمع إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: قيل أما حديث حذيفة فصريح في كون ذلك بعد الأربعين، وأما حديث ابن مسعود فليس فيه تعارض لوقت التصوير والتخليق، وإنما فيه بيان أطوار النطفة وتنقلها بعد كل أربعين، وأنه بعد الأربعين الثالثة ينفخ فيه الروح. وهذا لم يتعرض له حديث حذيفة، بل اختص به حديث ابن مسعود، فاشترك الحديثان في حدوث أمر بعد الأربعين الأولى. واختص حديث حذيفة بأن ابتداء تصويرها وخلقها بعد الأربعين الأولى، واختص حديث ابن مسعود بأن نفخ الروح فيه بعد الأربعين الثالثة، واشترك الحديثان في استئذان الملك ربه سبحانه في تقدير شأن المولود في خلال ذلك، فتصادقت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا. وحديث ابن مسعود فيه أمران: أمر النطفة وتنقلها، وأمر كتابة الملك ما يقدر الله فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأمرين في الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم قال أنبانا علي بن زيد قال سمعت أبا عتبة بن عبد الله يحدث أنه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تتغير، فإذا مضت له 40 صارت علاقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد أن يسوي خلقه بعث الله إليه الملك، فيقول الملك الذي يلي: أي ربي أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أقصير أم طويل؟ أناقص أم زائد؟ قوته وأجله أصحيح أم سقيم؟ قال: فيكتب ذلك كله. فهذا الحديث فيه الشفاء، وإن الحادث بعد الأربعين الثالثة تسوية الخلق عند نفخ الروح فيه، ولا ريب أنه عند نفخ الروح فيه.
طبعاً يعني تسوية الخلق يعني تمامه ونضجه، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأطباء وبين علماء الشريعة، أن الجنين لا يظهر تمام خلقته وتمام نضجه إلا بعد الأربعين الثالثة، يعني بعد 20 و100 يوم، هذا ما في خلاف. فعلى هذا يكون حديث ابن مسعود يبين تمام الخلقة، ويكون حديث حذيفة بن أسيد يبين ابتداء الخلقة، وبينهما مدة بين الابتداء، يعني العين ما تظهر مرة واحدة، الأنف ما يظهر مرة واحدة، الأذن ما يظهر مرة واحدة، الأصابع ما تظهر مرة واحدة، ابتداء الخلقة من بعد 40 الأولى، تمام الخلقة بعد 20 و100 يوم. يبقى الآن الخلاف متى يكون نفخ الروح، هذا الذي ذكرناه أن في حديث ابن مسعود حذيفة بن أسيد أنه بعد تمام 40، وفي حديث ابن مسعود في بعض الروايات أنه بعد 40، وفي بعض الروايات أنه بعد 3 أشهر. وهذه المسألة خلافية قديمة بين الفقهاء، ويترتب عليها أحكام فقهية، هل الجنين ينفخ فيه الروح بعد 20 و100 يوم أو بعد 40 الأولى؟ وبناء على أحد القولين اللذين يرجحهما العلماء تختلف الأحكام، والذي يترجح والعلم عند الله عز وجل، والأطباء المعاصرون يرون هذا، أن نفخ الروح إنما يتم بعد 40 الأولى مباشرة. والطب الحديث أثبت بالأجهزة مما لا مجال للشك فيه أن الجنين أصبح له نبض وأصبح لقلبه حركة بعد 40 الأولى. أما كون هذه الحركة لا تظهر إلا بعد 70 يوم، بعد 20 و100 يوم، هذه مسألة ثانية، لأن الحركات لها ابتدائية، لها ابتداء ولها إيش؟ قوة وانتهاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا ريب أنه عند نفخ الروح فيه وتعلقها به يحدث له في خلقه أمور زائدة على التخليق الذي كان بعد 40 الأولى. فالأول كان مبدأ التخليق، وهذا تسويته وكمال ما قدر له، كما أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء، ثم خلق السماء، ثم سوى الأرض بعد ذلك، ومهدها وبسطها وأكمل خلقها، فذلك فعله في السكن، وهذا فعله في الساكن، على أن التخليق والتصوير ينشأ في النطفة بعد 40 على التدريج شيئا فشيئا، كما ينشأ النبات، فهذا مشاهد في الحيوان والنبات، كما إذا تأملت حال الفروج في البيضة، فإنما يقع الإشكال من عدم فهم كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالإشكال في أفهامنا لا في بيان المعصوم، والله المستعان. وقد أغناك هذا بحمد الله عن تكلف الشارحين، فتأمله ووازن بينه وبين هذا الجمع، وبالله التوفيق.
نعم.
قال رحمه
يعني
الله،
خلاصة الكلام أن نفخ الروح لا يكون قبل 40، وهذا بالإجماع، وأن ابتداء الخلقة إنما يكون ابتداء الخلقة بعد 40 الأولى لا قبل ذلك، ثم ظهور الخلقة وتمامه بعد 20 و100 يوم، وأما الحركة ونفخ الروح فهذا كما ذكرت إنما يكون بعد 40 الأولى. ومنهم من قال بعد 20 و100 يوم، وظنوا أن حديث ابن مسعود يسعفهم في ذلك، وليس كذلك.
قال رحمه الله: فصل. وقد قال بقراط في كتاب الغذاء: تصوير الجنين يكون في 35 يوما، وحركته في 70 صباحا، وكماله في 110 أيام، ويتصور الجنة أخر في 50 صباحا، ويتحركون التحرك الأول في 100 صباح، ويكملون في 300، ويكملون في 300، ويتصور أجنة أخر في 40 صباحا يتحركون في 80 صباحا ويولدون في 240 صباحا ويتصور أجنة أخر في 45 صباحا ويتحركون في 90 صباحا ويولدون في 270 صباحا. قال: فأما الولادة فتكون في الشهر 7، 8، 9، 10. قلت: الحركة حركتان، حركة طبيعية غير إرادية، فهذه قد تكون قبل تعلق الروح به، وأما الحركة الإرادية فلا تكون إلا بعد نفخ الروح. ولهذا فرق بقراط بين التحرك الأول والثاني. قلت: الذي دل عليه الوحي الصادق عن خالق البشر أن الخلق ينتقل في كل 40 يوما إلى طور آخر، فيكون أول النطفة 40 يوما، ثم علقة كذلك، ثم مضغة كذلك، ثم ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما.
يعني كما ترون ابن القيم انتصر إلى قول الجمهور، وهو أن النفخ يكون بعد 20 و100 يوم، وهذا كما ذكرت فيه نظر. والصواب أن النفخ في الروح إنما يكون مع ابتداء التصوير، مع ابتداء الخلقة. وأما ظهور الحركة، لأن الحركة لا تنشأ من نفخ الروح فجأة، أن ينفخ الروح ثم تنشأ الحركات شيئا فشيئا وتتقوى في الأجنة بعد ذلك. ألا ترى أن النائم فيه الروح ولكن ليس له حركة إرادية، ثم إذا أراد أن يقوم من نومه حصلت له الحركات الإرادية؟ نعم.
قال رحمه الله: فهذا كأنك تشاهده عيانا، وما خالفه فليس مع المخبر به عيانا، وغاية ما معه قياس فاسد وتشريح لا يحيط علما بمبدأ ما شاهده منه أو تقليد لواحد غير معصوم، وكل من جاء به ما شاء خلفه فيه. فيعتقد المعتقد أن هذا أمر متفق عليه بين الطبائعيين، وأصله كل واحد أخطأ فيه ثم قلده من بعده، والقوم لم يشاهدوا ما أخبروا به من ذلك.
ما أخبر
أحسنك. والقوم لم يشاهدوا ما أخبروا به من ذلك. وغاية
يعني الطبائعيون والأطباء القدامى والمعاصرون أكثرهم وجلهم، وهذا فنهم، أن النفخ في الروح يكون بعد 40. نعم.
وغاية ما معهم أنهم شرحوا الحاكي أحياء وأمواتا، فوجدوا الجنين في الرحم على الصفة التي أخبروا بها، ولكن لا علم لهم بما وراء ذلك من مبدأ الحمل وتغير أحوال النطفة، فإن ضيق مقلدهم الفرض.
طبعا هو لا علم لهم بما وراء ذلك من مبدأ تغيير، من مبدأ الحمل وتغيير أحوال النطفة في زمان ابن القيم، هذا كلام مسدد. أما اليوم فإن الطبائعين والعلماء الأطباء يلحظون تغير الخلقة في الرحيم لحظة بلحظة، وساعة بساعة، ويوما بيوم، تحت أجهزة معروفة مشاهدة كأنك تراها بعينك. نعم، لو سرعوا لك الكاميرا خلال 9 أشهر أنت ترى تغير الجنين في 9 دقائق، وهي عبارة عن تصوير 9 أشهر. نعم.
فإن ضيق مقلدهم الفرض وقال: نفرض أنهم اعتبروا بكرا من حيث وطئت، ثم جعلوا يعدون أيامها إلى أن بلغت ما ذكروه، ثم شرحوها فوجدوا الأمر على الصفة التي أخبروا بها، فهذا غاية الكذب والبهت، فإن القوم لم يدعوا ذلك، وكيف يمكنهم دعواه وهم يخبرون أن بعد ذلك بكذا وكذا يوما يصير شأن الحمل كذا وكذا، وإنما مع القوم كليات وأقيسة، وينبغي أن يكون كذا وكذا، والنظام الطبيعي يقتضي كذا وكذا.
طبعا الكليات الطبيعية، وهذه مسألة مهمة لا بد لطالب العلم أن يحفظها، الكليات الطبيعية هي من سنن الله في الكون، ولولا الكليات الطبيعية والكليات العامة لما أمكن الخلق أن يستقر. فمن الكليات الطبيعية التي جعلها الله من سننه في الكون أن الشمس لا تطلع إلا من مشرقها حتى يشاء خالقها شروقها من مغربها. من كليات الطبيعية أن هناك فصولا في السنة لا يمكن تغييرها. من الكليات الطبيعية أن الجنين لا يتولد إلا من مني الرجل ومني المرأة. من الكليات الطبيعية أن الغذاء لا يتم في النبات إلا مع الماء ومع الشمس. لولا هذه الكليات ما أمكن فهم سنن الله في الكون. فالكليات الطبيعية لا يجوز الطعن فيها إلا بدليل قاطع، وإلا فإن الكليات الطبيعية مفيدة للإنسان في حياته. ولذلك الله جل وعلا يقول سنة الله التي قد خلت في عباده، فهذه السنن لا تغيير فيها. قال جل وعلا سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم.
وكثير منهم يأخذ ذلك من حركات القمر وزيادته ونقصانه، ومن حركات الشمس، ومن التثليث والتربيع والتسديس والمقابلة. ورد عليهم آخرون،
طبعا هذه مسألة ثانية، مسألة تعلق الحركات الطبيعية في الأرض بحركات الأجرام السماوية، هل لها علاقة أو ليس لها علاقة؟ يعني هل للمد والجزر علاقة بالقمر أو ليس لذلك علاقة بالقمر؟ هل النجوم لها آثار في التخليق في النباتات في الأرض في كذا أو ليس لها كذلك؟ هذه المسائل هي مسائل طبيعية متنازع فيها بين الطبائعين أنفسهم، ولم يأتي في الشريعة ما يؤكد أحد القولين، والبحث فيه طبيعي وليس ديني. نعم.
ورد عليهم آخرون منهم وأبطلوا ذلك عليهم من وجوه أحالوا به على الأخلق والأولى والأنسب.
طبعا نحن يجب علينا أن نعتقد أن الكواكب وأن الأرض والقمر والشمس والنجوم هذه أفلاك جعلها الله تبارك وتعالى، ولا بد أن بينها علاقة، ولكن ليست هي علاقة تأثيرية وعلاقة سببية، إنما هي علاقة زمنية. فأنت تعلم أن القمر إذا كان في ليالي البدر أن الشهر قد انتصف، فهذه علاقتها في الأرض، وأنه إذا كان المحاق فأنت تعلم أن الشهر قد أصبح وشيكا على الخروج، وإذا رأيت الهلال علمت بدو الشهر، وهكذا. نعم.
وأحال به آخرون على حركات الكواكب وتنقلها، وأحال آخرون على أيام البحارين وتغير الطبيعة فيها، ورد بعض هؤلاء على بعض، وأبطل قوله بما تركناه مخافة التطويل. وأصح ما بأيديهم التشريح والاستقراء التام الذي لا يخرم، ونحن لا ننكر ذلك، ولكن ليس فيه ما يخالف الوحي عن خلاف الأجنة أبدا. ومما يدل على أن القوم لم يخبروا في ذلك عن مشاهدة قولهم إن
لم يخبروا، يعني الكلام الذي قالوه ما قالوه عن مشاهدة، وإنما قالوه عن الكليات وقيسة. نعم.
ومما يدل على أن القوم لم يخبروا في ذلك عن مشاهدة قولهم إن الجنين الذي يولد في الشهر السابع يصير ديديا في 9 أيام، ودمويا في 8 أيام أخر، ولحميا في 9 أيام أخر، ويقبل الصورة في 12 يوما أخر. فإذا اجتمعت هذه الأيام صارت 35 يوما، فجعلوه مضغة في 40 الأولى، وهذا كذب ظاهر قطعا، وإنما يصير لحميا بعد 80. ومثل هذا لا يدرك إلا بوحي أو مشاهدة، وكلاهما مفقود عندهم، وإنما بأيديهم قياس اعتبروا به أحوال الأجنة من شهور ولادها، فحكموا على كل جنين ولد في شهر من شهور الولادة على أنه ينبغي أن يكون ديديا أي نطفة، كذا وكذا يوما، ودمويا أي علقة كذا وكذا يوما، أو لحميا أي مضى كذا وكذا يوما. ثم أضعفوا ذلك العدد وجعلوه وقت تحرك الجنين، وكذبوا في ذلك على الخلاق العليم في خلقه كما كذبوا عليه في صفاته وأسمائه. فإن القوم لم يكن لهم نصيب من العلم الذي جاءت فيه الرسل، بل كانوا كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وما غاية ما يناله المنكر المعرض عما جاءت به الرسل، وغاية ما نالوا به علما بأمور طبيعية فيها الحق والباطل، وأمور رياضية كثيرة التعب قليلة الجدوى، وأمور الهيئة باطلها أضعاف أضعاف حقها.
طبعا لا بد أن ننتبه أن علوم الفلاسفة تنقسم إلى ثلاثة علوم لا بد لطالب العلم أن يتصورها. الفلاسفة يتكلمون في ثلاثة علوم: الأول الإلهيات، وقولهم فيه من أفسد الأقوال لأنها مبنية، احفظ القاعدة، لأنها مبنية في قياس الغائب على الشاهد. النوع الثاني من علومهم العلوم الرياضية، العلوم الرياضية أقوالهم فيها أسد ما يكون، سواء كان فيها تعقيدات أو تسهيلات، كألف زائد باء يساوي جيم، كيف تصل إليه؟ هذا فيه تعقيد، بخلاف واحد زائد واحد يساوي اثنين ما فيه تعقيد، لكن قولهم في الرياضيات كله سديد. بقي الآن النوع الثالث من علومهم، وهو علومهم الطبيعية وعلومهم في الهيئة والأكوان، فهذه فيها حق وفيها باطل. من فهم هذا كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ارتاح وأراح. عرفتم الآن هذه المسألة؟ لذلك إذا رأيت الفلسفي يتكلم في الإلهيات ها فغض عنه الطرف وأدخل إصبعيك في صمام أذنيك لا تسمع منه، لأنه لا يأتي بخير. يقيس الغائب على الشاهد، يقيس الغيب على المشاهد. وإذا رأيته يتكلم في الطبيعيات فكن على حذر، إذا رأيته يتكلم في الحسابيات فتيقن أنه كله سديد. نعم.
قال رحمه الله: وأين العلم المأخوذ؟
هذا ذكره شيخ الإسلام في كتابيه العظيمين، في كتابه الرد على المنطقيين، وفي كتابه فضل أهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وأين العلم المأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل، إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل لم يستنر قلبه بنور الوحي طرفة عين، وإنما معه حدسه وتخمينه، ونسبة ما يدركه العقلاء قاطبة بعقولهم إلى ما جاءت به الرسل، كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس، ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلا اتفق فيها العقلاء كلهم.
ولو عمرت،
نعم، ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلا اتفق فيها العقلاء كلهم على خلاف ما جاءت به الرسل في أمر من الأمور البتة. فالأنبياء لم تأتي بما يخالف صريح العقل البتة، وإنما جاءت بما لا يدركه العقل.
هذه مسألة أيضا قاعدة كلية احفظها. الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح، والأنبياء من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، لم يأتوا بما يخالف صريح العقل. معنى هذا أنك إذا رأيت أثراً عن نبي ما يخالف صريح العقل فاعلم أنه مفترى عليه. قاعدة كلية، الأنبياء لم يأتوا بما يخالف صرائح العقول، لم يأتوا بما يخالف بدائه العقول، لم يأتوا بما يخالف بداهة العقول. ولكن جاءوا بما تحار فيه العقول، وهذه مسألة أخرى. عقولنا الآن، نحن الآن نحتار، إلى الآن نحن نحتار، كيف أنا إذا أردت أن أحرك يدي يتحرك، وفلان من الناس مشلول يريد أن يحرك يده ما يستطيع. نذهب إلى الأطباء نقول طيب يا جماعة شوفوا لنا إيش العرق اللي ما يشتغل، ما يعرفون عاجزوا. إذن العقل يحار، لكن حركة اليد الإرادية للمعافى وحركة اليد التي لا تتحرك للمبتلى هذه أمور بدهية ما يمكن. لذلك احفظ هذه القاعدة: ليس في الشرع الحكيم ما يخالف عقول الحكماء الصريحة، ولكن في الشرع ما تحار فيه عقول الحكماء. نعم.
قال رحمه الله: فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها البتة: قسم شهد به العقل والفطرة، وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله، وقسم ليس في العقل قوة إدراكه. وأما القسم الرابع وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه، فالرسل بريئون منه، وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت به الرسل يكون من هذا القسم، فهذا إما لجهله بما جاءت به، وإما لجهله بحكم العقل، أو لهما.
هذه أيضا يعني قاعدة جميلة جدا. ما جاءت به الرسل عليهم السلام مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها البتة: قسم شهد به العقل والفطرة، قسم شهد به العقل والفطرة ككون المشرق من ها هنا والمغرب من ها هنا، وقد ذكر الله المشارق والمغارب فأكد ذلك. قسم شهد به العقل والفطرة ككون الرب تبارك وتعالى في العلو، فجاءت الشريعة بتقرير هذه المسألة العقلية الفطرية. وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله، أي يشهد العقل بجملته ولا يهتدي لتفصيله. فيشهد العقل بجملته في الحكمة من إنشاء الخلق، لكن قد لا نستطيع أن نعرف الحكمة المعينة من المخلوق الفلاني، فنحن نعلم أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، فهذه مسألة عقلية كلية. لكن جزئية لو سألنا سائل ما الحكمة في خلق مثلا النملة يمكن يتوقف، ما نعرف. ما الحكمة في خلق الخنزير يمكن يتوقف، ما نعرف. إذن هذا القسم جاءت العقول بإقرار جملته، لكن العقول لا يهتدي لتفصيل الحكمة فيه. هذا النوع الثاني. النوع الثاني: قسم ليس في العقل قوة إدراكه أصلا. فمثلا جاءت الشريعة بإقرار وجود الملائكة، العقول لا تستطيع أن تصل إلى مرتبة مشاهدة الملائكة، لا تستطيع أن تدرك الملائكة. الشريعة جاءت بوجود نعيم البرزخ وعذاب البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قبل يوم القيامة، العقول لا تستطيع أن تصل، ليس عندها قوة ومكنة من درك ما في عالم البرزخ. الشريعة جاءت بأن هناك خلقا في السماء الثانية، العقول لا تستطيع أن تدرك ما هو المخلوق في السماء الثانية. أما القسم الرابع فهذا لا وجود له، وهو أن يأتي الشرع بشيء والعقل يحيله، يقول مستحيل، هذا لا وجود له. فإن وجد فهنا أحد أمرين: إما أن الشرع المدعى غير ثابت، النص ضعيف، موضوع مكذوب على الأنبياء والمرسلين. فإذا ثبت النص فإذن العقل ليس بصريح، هو أحد أمرين، وهذه قاعدة كلية مضطردة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم في مقدار زمان الحمل واختلاف الأجنة في ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الذي يدين الله عز وجل به أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد 40 لأنه حي. نعم، هو جاء في بعض الروايات ملك، في بعض الروايات ملكان، عرفت، في بعض الروايات ملائكة، لا يبعد أن يكون مع الملك مع كل جنين ملكان. قال بعض المفسرين لشرح هذا الحديث: فيكتبان، أي الرقيب والعتيد. الحين أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى. أنت يوم تجي تدخل الاختبار، أول ما تجي تدخل عند باب الاختبار يعطونك شنو؟ ورقة مكتوب عليه الاسم، الفصل، مدة الاختبار، ولا لا؟ يقول لك قبل لا تبدأ الاختبار اكتب اسمك، صح؟ كتبت اسمك، جلست تحل الامتحان، ونفس المعلم اللي أعطاك الورقة راح يأخذها منك، صح؟ إذن الرقيب والعتيد الموكل بك هو الذي يأتي عند ما ينفخ فيه الروح، ها؟ يأتي ويقول: يا ربي هذا ابتداء صحيفة عبد العزيز، شنو نكتب؟ اكتب اسمه، حتى اسمه ترى مكتوب، اسمك مكتوب، اسمه. طيب، شقي وسعيد، عمله، عمره، أجله، كل شيء يكتب. بعد ذلك خلاص، الآن بعد ذلك هذا يبقى مع هذا الملك، ثم إذا جرى عليك القلم مرة أخرى يفتح الصحيفة ويبدأ وقت الامتحان فيكتب عليك، إلى أن ينتهي وقت انتهاء الصحيفة يقول: مع السلامة. يلا الملك يطوي الصحيفة، يجي ملك الموت يأخذ روحك وينتهي الاختبار، وينتهي الاختبار. تصوير حلو زين عشان تفهم بس. نعم، الدعاء يغير كل شيء، كما أن العلاج يغير. لماذا؟ لأن القدر، قدر الله مبني على الأسباب. أليس الله قدر لك أنك تعيش بالطعام؟ قدر. إذن إذا ما أكلت تمرض، وإذا أكلت أكلا صحيحا تتعافى، إذا أكلت أكلا مسموما تتسمم. إذن القدر مبني على الأسباب، والدعاء من الأسباب. نعم، أخوكم أبو يوسف يسأل يقول: أن بعض الناس ربما يذهب إلى الطبيب ويختار جنس المولود ذكر أو أنثى، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا بأس به، وقد كان الأطباء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوصون بعض الناس بأغذية معينة ويقولون إنها تعين على ولادة الذكر أو الأنثى، وما جاء الشرع بالنهي عن ذلك.